وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب سنن النسائي، نستكمل فيها ما تبقى من هذا الكتاب، وقبله نراجع أم كتب السنة وأفضلها تنقيحا، أو من أفضلها تنقيحا، موطأ مالك، والذي تم الفراغ منه بحمد الله وفضله. وترى يا أخواني ما كان يحضر مسند أحمد يوم أقرأه الإمام أحمد إلا ثلاثة، ولدي الإمام أحمد واحد معهم، وكان الإمام أحمد يؤخر القراءة، يصبر ما يبدأ يقرأ حتى يتفرغ الطلاب مع قلتهم، وهذا يدل على أن المقصود إسماع العلم وليس الكثرة، إسماع العلم. المسلم أن يحرص على إسماع العلم حتى لزوجه، لولده، كما كان الإمام أحمد حريص على ذلك. السؤال أو المسألة الأولى، ما وجه تبويب الإمام مالك باب ما جاء في البول قائما؟ دخل أعرابي ثم روى بإسناده أنه دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه فبا في المسجد، فصاح الناس إلى أن قال اتركوه لا تجرموه، فأتى بذنوب ماء فصب عليه. ما علاقة هذا التبويب بهذا الحديث؟ إلى الآن بعض العامة يرون أن من المنكرات البول قائم، كما ذكر لي الشيخ الفوزان، يقول عندنا من نجد معروف ما يزغر قائم إلى اليهود والنصارى، أو اليهود يزغر معناه يبول، هكذا النجد يقولون. وإلى الآن وشخص يخبر أن أخاه داهم عليه الخلاء لما شعر أنه يبول قائم، أخوه الكبير داهم عليه الخلاء، كان له مصيبة، قال تبول قائم، داهم عليه كان فعل جريمة نكرة. هذا يدل أن الناس إذا تربوا على شيء وألفوه ظنوه شرع، نسأل الله العافية. كما قال ابن مسعود، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذ الناس سنة؟ قيل متى إذا؟ قال إذا كثرت قراءكم وقل فقهاؤكم. فالبول قائم لا بأس به، بشرط أن يأمن الرجل رجوع الرذاذ إليه، فلا يبول عكس الريح أو يبول على حائط بشدة بحيث يرتد إليه، المهم يبول قائم حين يأمن البول والنجاسة. طيب، إذن ما وجه قول المالك باب ما جاء في البول قائم؟ الظاهر فيه جواز البول قائم، ثم يأتي بحديث الأعرابي الذي نهره النبي أنه بال في المسجد، في علاقة يعني. أبو عبد الله معنا؟
نعم.
عندك عمل؟ وضح لك؟ وضح؟ تفضل. فتح الله عليك، إجابة مسددة من أبي مصعب، صحيح؟ الظاهر الأعرابي ذا بال قائم، بال قائما، هذا هو ظاهر أمره، فالنبي لم ينكر عليه البول قائم، أنكر عليه البول في المس، فدل أنه يجوز البول قائم. إذن هذا ليس شرعا اللي يقوله العامة، يقول ما يجوز واحد يبول قائم، ما يجوز أن يبول الإنسان إيش قائم. المهم أذكر لكم بهذه المناسبة طرفة حصلت لي وذكرتها من قبل لكن بعضكم ما سمع. كنت عند بعض رعاة الإبل أعيش بين بعضهم بالطائف، وقال النبي من بدا جفا، وأجفى الناس في باب العلم من اشتغل براعي الإبل وابتعد عن حلقات العلم. فالنبي قال أهل الكبر والفخر يعني من هم؟ الوبر، الفدادين الصياحين كما أخبرني واحد يعرفهم، قال طول ما هو قاعد في الإبل يصيح سبحان الله صياحين لا إله إلا الله كما أخبر النبي عنه. فابتليت بواحد منهم، فحضر الطلبة لصحيح البخاري، ثم روينا في الحديث الصحيح أن النبي بال قائما، ثم شعرت بوحشة من نظرته وكان في زاوية في المسجد ويصاحب هؤلاء، فرأيت وقتها وحشة في نظرته، فما يعني ما كان وراءها خير، فنشر في الحي أن هذا المطوع يعني الجديد اللي جاي يئم مسجدنا يقول النبي يبول قائم يكذب على الرسول، وانتشر قيل وقال وعم الكلام في المجالس، أعوذ بالله النبي يبول قائم. شوف مشكلة، أنا كنت درس طلبة لو كنت عارف أنه جاهل أصبر عن ذلك حدث الناس ما يعرفه، لكن هو كان بزاوية لاحظته لما ذكرت العلم التفت كعادتي، يعني طبيعة طبيعة لم أقصد أنها سنة، كما أن في خطبة الجمعة يعني إنسان ما بالطبيعة يلتفت لا أقصد أنها سنة. فالمقصود أني التفت في هذه اللحظة سبحان الله فوجدت منه نظرة استيحاش، كأني سبحان الله رميت النبي بجريمة أو كذبته عليه. في يوم من الأيام وكان مؤذن المسجد ابن عمتي فكان يؤذن وأنا إمام في المسجد، مسجد صغير أصلا جدا ودرس فيه، ويأتون الطلبة الحمد لله من عدة أماكن ويحضرون يدرسون هذه الكتب كتب السنة، وأنا خارج من صلاة العصر اعترضني وكان ضخم الجسم ويسكن مع البعير مع الأبعرة من بعد العصر مجلس 11 بالليل، فرأيت فيه من الكبر والجفوة ما ذكره الرسول في رعاة الإبل أهل وبر كبر، فجعل من جفائه يناديني كأني سائق أعمل عنده من بعيد أسمع صياحه، ما فهمت وش القصة، توضعت وذهبت. قلت وش فيه؟ قال أمام الناس إيه نعم تراك تكذب على الرسول، يعني يرى أنه يحيى بن معين إلا جرحنا أمام الناس لكي يحمي الشريعة ويصونه، فرفع صوته ليسمع الناس كلهم كلمة الحق تقال إيه؟ هنا من باب كلمة الحق، قال تراك تكذب على الرسول. قلت ليش؟ قال تقول إني بول قائم. قلت له الآن ما بيننا وبين هيئة كون العلماء مسافة، روح اسألهم هل ثبت هذا؟ قال ما أنا بسائلهم. عجيب. قام تدخل ابن العمة يقول هذا من علامات النبوة، وقال النبي رعاة الإبل سبحان الله فيها ماذا؟ أنا أقول لك صورة تدل أن هذه من دلائل النبوة سبحان الله. هذا كبر لا شك، ما ودش العلماء. يوم تدخل ابن عمتي ودخل بأدب وتوقير له لكبر سنه، قال طيب خلي ولدك يقرأ عليك الحديث البخاري، قال ما خليه يقرأ علي ولا بشوف الحديث. وش تقول هذا؟ شفت كيف النبوة كأنك ترى النبي وأنه مبعوث من عند ربه. أهل الوبر كبر، في أهل الوبر الفدادين أهل الإبل، لا إله إلا الله. قال لا نبرايح عند العلماء ولا نبقال. وأشد منها أنه نفر مني حتى انتشر بالحي أن بلغ من إجرام هذا المطوع اللي جانا أنه دس كلاما عن الرسول في صحيح البخاري، حطه أن النبي ما قايل، النبي والله ما سواها، لا والله. شفت ظلمات بعض ويش. إذا ثبت أن النبي والحمد لله بعد القائم، والحمد لله أن بين الناس يفهمون، اللهم لك الحمد يا رب، هذه نعمة عظيمة. فقد روى البخاري في صحيحه أن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة القوم في بلقاء، اشكل على هذا فكيف تحله؟ قالت عائشة كما خرجه بعض السنن من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه. كيف تجمع بينه؟
أن عائشة من حفظ حج على من لم يحفظ، وعائشة شهدت بما رأته
في شهدت بما رأته، تقول ما أبى النبي إلا قاعدة. سبحان الله العظيم. فهذا بحسب ما رأت. وثبت أنه بكر بال قائم وعدد من الصحابة بالوا قائمين، فلا مانع من ذلك. بل كان العرب في الأول ذلك الأعرابي فعل هذا، والمالك بوب عليه، كانوا يعيرون اللي يبول قاعد. هنا يعيرون اللي يبول قاعدا، نعم، كما في حديث عبد الرحمن ابن حسنة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في النسائي عبد الرحمن بن حسنة خرج علينا رسول الله وفي يده كيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها. هنا بال جالس، صحيح، لا يتعارض، كان يبول قائم وجالس. وقد يقال البول جالس أولى لأجل أن أكثر حال النبي إيش؟ البول جالس، أن عائشة وهبت يومها السوداء لها وكانت شديدة الملاحظة للنبي زوجته، فتقول ما رأيته يقطب القاعد، إذن أكثر حال البول قاعد. مثل هذا الحديث، خرج علينا رسول الله وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس خلفها فبال إليها، فقال بعض القوم انظروا يبول كما تبول المرأة، فقال أو ما علمت ما أصاب صحب إسرائيل، كان إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض، الله أكبر، فناهم، قال هذا تشدد يعني، فعذب في قبره. طيب جيد، زين، إذا حل بس عشان نمشي. طيب ما جاء بالسواك؟ لا بس شوف حسب الخريطة، شوف الخريطة هذه أحسن شيء. طيب ما جاء في السواك؟ الحديث الذي ذكر في السواك في موطأ مالك وهو يا معشر المسلمين إن هذا يوم جمعة جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، قال وعليكم صلى الله عليه وسلم بالسواك. وعليكم بالسواك. طيب وش كانت درجة هذا الحديث؟ مرسل صحيح، لأنه من رواية ابن السباق وهو تابعي ثقة، قال من علماء أهل المدينة، فإسناده مرسل. لكن هذا المشهور عن العلماء أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، يجتمع الناس يعني يعود بالاجتماع في المسجد، يسمى عيد، يلبس له الجديد وينهى عن تخصيصه بالصوم. لكن بما أنه يوم عيد، يوم الجمعة قبل غروب الشمس ليس بعدها، هل يشرع فيه الضرب بالدف؟ الضرب بالدف، قال دعهما فإنهما في يوم عيد. هل ننكر على من ضرب بالدف من جواره في يوم الجمعة لكن قبل الغروب؟ ننكر عليه؟ ما ننكر، صحيح؟ لا أعرف. أحسنت، جواب مسدد، لا أعرف، لا أعرف. يقول مسعود كان لا يعرف، فليقول لا أعرف. هذا عبادة ترى، أن تقول لا أعرف. كتب الملائكة حسن، أطعت الرسول، أطعت الله، ربما ما أعرف، عبادة والله. هذا ما اسمه يعتبر عبادة، تبرها في شيلة كما يقال بلجنة العامة، شيلة لي ما أدري وش هذا، جاهل، لا أدري. هذا من الجهل، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا شفت واحد جاهل ملح، كيف أدري أنت؟ معقول ما أدري إلى آخر. طيب الجواب، عندك جواب؟ ننكر عليه ليه؟ قال دعهما في النوم عيد، والجمعة عيد الأسبوع. الأضحى والفطر، طيب، وما ذكر العلماء أظن كالمتفقين أنه بعيد الأسبوع. عمل السلف، من كان يضرب بالدف في الجمعة؟ ما حد كان يضرب، والله كن من بعيد، يمكن في هذا المسجد قبل أنا أمه 20 سنة من الآن، كأنه أشار وأنكرت على الخطيب. ممكنه بعضهم جنح إلى أن نضرب بالدف في يوم الجمعة والنعيد، فأنكرت، قلت هذا العيد عيد الفطر والأضحى، إلا ما أكون واهم. على كل حال قد علمتم الخبر. طيب المسألة، باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر به في القراءة، بما لا يجهر فيه بالقراءة. أولا، سمعنا من بعض الفاضل العلماء في هذا الزمان أنك لو جهرت في صلاة الظهر ما في بأس، لكن المستحب أنك تسر. واضح أبو عبد الله؟ لا بأس أن تجهر في صلاة الظهر، لكن المستحب أنك تسر. كيف؟ ليش؟ قال فعل النبي تحمل الاستحباب. النبي لما جهر في صلاة المغرب يدل أنه يستحب، إذا فعل النبي تحمل على استحباب، فهمت؟ فقال به أكثر من واحد من كابر علماء العصر، قال لا استجر في الظهر، الحمد لله يا رب، كان الظهر، لكن الأفضل تسر. هذا صحيح؟ ليش؟ يعني ننتقل لمسألة الإباحة إلى مسألة الابتداع، ما فعله النبي ولا مرة، فدل على أنه مبتدع، فننهى عنه من جهة الابتداع. بالضبط كما قال بعض نفس الشيخ فاضل، قال لا بأس أن تسبل يديك في الصلاة، تسوي مثل مالكية تسبل يديك. نقول عندنا من أسبل يديه على قسمين، قسم نتركه، قسم نعنف عليه وننكر عليه ونزجره. القسم نتركه، تركها كسر بس كده تعبها، ما في شيء، لأن وضعها مستحب. لكن المالكية والزيدية وش يسوون؟ يتعبدون بذلك، ولا دليل فيكون بدعة، ننكر عليه، يقول هذا ليس من هيئة الصلاة. كذلك إذا جهر في صلاة الظهر نقول ما هيئة صلاة سرية، محدث، وتمسك بالقاعدة الأصولية أن الأفعال تدل على الاستحباب، والنبي فقط جهر بفعله ما قال اجهروا بالقول فيدل على وجوب، لكن غزونا المسألة من الجهة الابتداع، فإن هذا ابتداع أن يقال اجهر في صلاة الظهر وأسر في العشاء نجعلها سرية أيضا ابتداع لعدم جريان العمل على هذا. قال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، جيد. طيب القراءة وراء الإمام، القراءة وراء الإمام فيما لا يجهر به. طيب فإذا كنت خلف الإمام وهو يصلي الظهر هل لابد تقرأ بالفاتحة وراء ولا تسكت وهو يحملها عني؟ في الظهر تقول هو يسكت أنا وخلاص هو يحملها إيش عني. طيب ما الدليل على أنه في السرية يقرأ، يقرأ الفاتحة ما يتركها؟ عموم قول النبي لا صلاة لمن يقرأ من الكتاب. فإذا كان خلف الإمام فليتحرى كما قال السلف السكتة، في سكتة قبل القراءة كلها وسكتة لطيفة بعد القراءة كلها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا، وسئل أبو هريرة هل أقرأ؟ خلاص روح قبلنا. سئل أبو هريرة أن أكون وراء الإمام وما أستطيع أقرأ الفاتح، يا أبو هريرة رجل فارسي سأله قال اقرأ بها في نفسك الحديث. طيب هذا الفتوى من الصحابي تعارض مع الحديث المرفوع، المرفوع يقول إذا قرأ الإمام فأنصته، والصحابي يقول هو يقرأ اقرأ في نفسك. الصواب تقديم المرفوع على الموقوف، اجتهاد من أبي هريرة، اجتهاد من أبي هريرة. أما حديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، حاجة لي هنا بعض العام، بعض العام استنكر عليه بعض طلابنا أظن أو بعض المصلين، يجهر بها والإمام يقرأ في العشاء الحمد لله يا رب العالمين، والإمام يقرأ تشوش الناس. فلما أنكروا عليه احتج قال والله أنا سمعت في الراديو شيخ يقول إلا بأم الكتاب فقروها. صحيح بعض العلماء أخذ بهذا الحديث وهو حديث عبادة مرفوعا لعلكم تقرأوا خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني والإمام يقرأ اقرأ وراء ما فيش كان بأم الكتاب فقط. هذا الحديث معلول كما قال ابن تيمية بالوقف على عباد بن الصامت. فإذا تجتمع الأحاديث كما قال شيخنا صالح الفوزان جزاه الله خير، تجتمع الأحاديث بأن تقرأ وراء الإمام في السكتات، وهذا نص عليه بعض التابعين فقال للإمام سكتتين فاغتنموا فيهما القراءة بالفاتحة. إذا سكت، إذا ما سكت انصت، إذا ما أعطك فرصة اتحمل كما قال جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له. ما تجتمع الأحاديث نقرأ في النسائي لأن نظن ما نظمر الزحام لأن نتحرك.